إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. ما زلت أتابع القول مع حضراتكم في هذا الكتاب الماتع، كتاب نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في لقائنا السابق تحدثنا موافقة للأحداث التي كانت تمر بها البلاد عن الفساد والمفسدين، والله تعالى لا يحب الفساد، والله عز وجل لا يحب الظالمين، والله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين، ولا يحب إلا أولياءه الذين يتقربون إليه بالعبادة، بالعقيدة السليمة، بالعبادة الحقة، بحب الخير للناس. هكذا شأن المؤمن، أنه لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. في لقاء اليوم، وليس بعيدا عن هذا الكتاب، بل في مطلع هذا الكتاب وفي مقدمته، موضوع يتحدث عن الإنسان والحياة والنفس الإنسانية وعن القيم الأخلاقية في الإسلام والقيم التربوية أيضا التي تنبثق عن الابتلاء. أي نعم، الابتلاء، نحن في هذه الحياة نعيش في دار الابتلاء، دار العمل، دار الاختبار، دار الفتنة والامتحان، ليبلو الله عز وجل بعض الناس ببعض، وليبلو الناس جميعا أيهم أحسن عملا، وليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. هذه كلها حكم من تقدير البلاء والابتلاء والامتحان والاختبار والفتنة على الناس في هذه الحياة. لا يحسب الإنسان أن هذه الحياة إنما هي يعني اللعب واللهو، وإنما هي السرور والطعام والشراب واللذائذ وتنتهي المسألة عند هذا الحد، وإنما هذه الحياة فيها من الابتلاءات في الأنفس وفي الأولاد وفي الأموال، وحتى الابتلاءات الجماعية أو الأممية أحيانا، حيث تبتلى الأمم وتبتلى الجماعات ويبتلى الأفراد. هذا تقدير المولى عز وجل. ولو تصفحنا آيات الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم لنقرأ: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لو قرأنا: ليبلو بعضكم ببعض ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الصابرين. آيات كثيرة جدا في الكتاب الحكيم تتحدث عن الابتلاء، والابتلاء أنواع وأنواع كثيرة. اخترت هذا الموضوع في هذه الساعة المباركة لأناقش مع إخواني أو أتكلم معهم بصوت يعني مسموع، نتحاور معا ونحن نشاهد الهجمات الشرسة تتتابع على الإسلاميين، على أهل السنة والجماعة، على الاتجاه السلفي، على رموز من هذا الاتجاه، سواء من شخصيات يعني لها حيثية أو شخصيات دينية كقضية المفتي مثلا مع الشيخ أبي إسحاق، أو مع التيار الليبرالي أو العلماني أو الذي لا يريدها إسلامية على الإطلاق، فيحاول أن يخرق على الناس وأن يلبس على الناس وأن يفسد على الناس، فيشيع أجواء من التوتر ومن القلق نحو الاتجاه الإسلامي أو الإسلاميين. منهم من يقول أين كنتم أيها السلفيون مثلا قبل يعني هذه الثورة، إن يعني بعض هؤلاء ينتقص من الاتجاه الديني عموما، وبعضهم يعلنها أنه لا يريدها دينية على الإطلاق ولا يريد شيئا للدين، دعوا الدين في المساجد أو الكنائس مثلا عند غير المسلمين. هذه كلها نعرات وأبواق جوفاء، لكن لابد أن نتكلم في هذا الشأن ونقول إن المؤمن مبتلى حتى يبتلى بالخير. يعني المؤمن لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع الابتلاء. ممكن الابتلاء يكون بالخير وممكن يكون بالشر، ممكن الابتلاء يكون بالطاعة، ممكن يكون الابتلاء بالمعصية. أين يعني ممكن يبتلى بالخير؟ هذا من فضل ربي، سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني ممكن إنسان يرزق مالا كثيرا وعافية وعلما وغير ذلك ويكون هذا ابتلاء واختبارا وامتحانا. قصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة للجميع، وناس كانوا مرضى وكانوا فقراء فابتلاهم الله عز وجل وأرسل إليهم ملكا، ماذا تريد يا عبد الله؟ قال لهم أريد لونا حسنا وجلدا حسنا ويذهب عني ما قد قدرني الناس. وماذا تريد من المال؟ أريد إبلا أعطي واديا من الإبل، والآخر أعطي واديا من البقر، كان أقرع وطلب شعرا حسنا إلى آخره، والثالث كان أعمى وطلب أن يرد الله عز وجل عليه بصره ليبصر الناس، ومن المال اختار الغنم. نجح الرجل الأعمى فقط، وأخفق الاثنان الأبرص والأقرع في الامتحان. ونحن نتعرض لمثل هذا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. في ناس بتبتلى بمثل هذا، لو ربنا اداني ده أنا هعمل وهسوي وهحج وهعتمر وهصرف كذا وهبني مسجد وبعدين ربنا عز وجل يعطيه فيبخل. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا تعيير خطير وشديد وفضح لأحوال هؤلاء الذين يزعمون أنهم عاهدوا الله وأنهم صدقوا أو سيصدقون مع الله، ثم تأتي يعني ساعات الامتحان والابتلاء والاختبار أو الفتنة في المال أو الولد أو ما إلى ذلك فيخفق هؤلاء. حقيقة كما قلت لحضراتكم إن الذي يدعوني إلى الحديث عن القيم التربوية للابتلاء اليوم، بالدرجة الأولى الهجمة الشرسة على الإسلاميين، سواء كان على رموز هؤلاء من الدعاة المشاهير المعروفين بتوجيه بعض هذه الكلمات أين كنتم؟ الإجابة واضحة، من الذي يعني نظر ورأى الملايين في الجمعة المشهورة جمعة 29 مايو؟ وهؤلاء أصحاب اللحى الكثيرون وكذا، احنا لا نبحث عن أشكال، ولكن المظهر كان يدل أيضا على المخبر، نم أناس مسلمون إسلاميون يحبونها إسلامية. هؤلاء بعض إفرازات الدعاء والعلماء والمجاهدين في سبيل الله عز وجل على مدار أكثر من 30 عاما مضت، الصحوة الإسلامية والدعوة للتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يعني منذ زمن بعيد، ولكنها ظهرت في الجامعات وفي يعني الميادين والشوارع والمساجد من نهاية السبعينيات أو في وسط السبعينيات من القرن الماضي. هؤلاء كانوا يعلمون الناس، والذي يعني لا يرى ولا يعني يوقن بمثل هذا يكون عنده شيء طبعا من العصبية. انظر إلى الأشرطة وانظر إلى الكتب وانظر إلى هذا الزخم أو هذا التراث العلمي والدعوي الذي خلفه وتركه كثير من الدعاء، أسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين في أعمارهم ويطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم وخواتيمهم، وأن يرحم من سبق إلى رحمة الله عز وجل. هذه إفرازات الدعاة إلى الله حين علموا ونشأوا أجيالا صالحة تعلمت دين الله عز وجل وفهمت الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا من الصحابة الكرام والتابعين من بعدهم بإحسان. فحين يقول قائل أين أنتم ومتى يعني ظهرتم وأين كنتم، مثل هذه الكلمات إنما يريد يعني أن يرددها من باب تزييف الحقائق أو محاولة التنقيص، وهي يعني الشأن الغالب عند هؤلاء محاولات الإقصاء لما هو إسلامي. وسبحان الله يأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره كل من يندرج تحت عباءة يعني لا أقول الكفر الصريح أو الشرك الصريح، إنما الذين يصرحون أو يلمحون أنهم لا يريدونها إسلامية. الكلام عن هذا الأمر الحقيقة يطول، لكن أنا أقول أيها الإسلاميون يا أهل السنة والجماعة، خصوصا العلماء والدعاة الذين أحسبهم إن شاء الله تعالى من الربانيين، اثبتوا على ما أنتم عليه، ويعني إلزموا المنهج وألزموا طلابكم ومحبيكم ومريديكم هذا المنهج العظيم، لأنه هو المنهج الحق الذي ندين لله عز وجل به، وبفضل الله تعالى ثمراته المرجوة كثيرة جدا، وقد ظهر منها الكثير والكثير على يد أبناء الصحوة الإسلامية المباركة. أقول هذا لأهل السنة والجماعة خصوصا، وأقول أيضا لحبيب قلبي وشيخنا الكريم المفضال الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ورعاه ورد كيد الكائدين في نحورهم. وأنا أقول دائما كل محنة يتعرض لها الإسلاميون أو الإسلام والدعاء يمثلون رمزا ورقما خطيرا ومهما في المرحلة التي نعيشها، كل محنة يتعرض لها هؤلاء إنما هي منطوية على ماذا؟ على منحة عظيمة، على منحة كبيرة. محبة الشيخ أبي إسحاق يعني، وأنا الحمد لله ممن اقتربوا منه كثيرا، محبته في قلوب الناس بفضل الله تعالى طاغية. ولعلكم أيها المشاهدون الكرام من تتابعون قناة الحكمة على وجه الخصوص، رأيتم ما يعني أقول مئات أو آلاف الرسائل وعشرات الاتصالات التي تأتي للقناة لتؤيد فضيلة الشيخ أبي إسحاق وتشد من أزره وتدعو له. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعينه على أداء واجبه في الدعوة إلى الله، وأن يرد كيد الكائدين له في نحورهم بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى سيخرج من هذه المحنة أشد صلابة وأشد قوة في دين الله عز وجل. أنا سأقول الشيخ أبي إسحاق: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وكثير من الناس يعني كانوا يتكلمون عن المواكب الفخمة حتى في زمن الرشيد وغيره من الخلفاء العباسيين أو الأمويين قبلهم أو بعدهم من العباسيين وغيرهم، أقول كانوا ينظرون إلى مواكب الخلفاء والأمراء ويريدون أن يقيسوها بمواكب العلماء. فلما يأتي عالم ويسير حوله موكب مهيب وهم أحياء وهم في طريقهم إلى الحج أو في طريقهم إلى إلقاء محاضرة أو درس أو ما إلى ذلك أو التدريس عموما في المساجد، آلاف مؤلفة يعني لا تحتملهم المساجد الكبرى، فيكون عندهم في الزمن الماضي من يملي أي من يبلغ كلام الشيخ حتى يصل إليه مسمع ما قاله الشيخ إلى مسمع هذا الرجل، ثم يبلغ ما يقوله الشيخ لآخر، ثم يبلغه الآخر إلى آخرين، مجموعات يعني مثل مثلا مجلس ابن الجوزي الذي كان يحضره أكثر من 30,000 30,000 أو 40,000 شخص في درس علم في مسجد وما يحيط بالمسجد، كيف يبلغ وليست هناك مكبرات صوت وليست هناك فضائيات وليست هناك أجهزة حديثة ولا غيره، وإنما كان يبلغ عن طريق الأذن والفم يسمع ثم يلقي. كانت هذه المواكب المواكب التي تبهج. ولذلك أحد الأمراء العباسيين أو الخلفاء قال لما رأى تكالب طلاب العلم، هذا يريد أن يمسك بلجام البغلة أو الحصان للشيخ، وهذا يريد أن يحمل عنه نعلة، وهذا يحمل عنه كتابا، وهذا يحمل عنه كذا، من محبة يعني توقير وتقدير طلاب العلم للعلماء كان الأمراء يقولون هذه والله هي المواكب الحقيقية، يعني المواكب غير الزائفة، المواكب التي لا يتزلف يعني المتكوكبون حول صاحبهم من هؤلاء أولئك من أجل نظرة، من أجل عطية، من أجل منحة، من أجل كذا. لا، المواكب الحقيقية حيث أهل العلم. انظروا إلى علماء التيار السلفي المعاصر الآن في دروسهم، في سيرهم في أي مكان، حين يعتمرون، حين يحجون، حين يسيرون في أي مكان، حين يذهبون إلى أي محاضرة، لا أقول عشرات أو مئات، بل ربما الآلاف المؤلفة التي لا تكاد كبريات الساحات في مصر تحتمل هذه يعني الأعداد الغفيرة التي تأتي لتسمع هؤلاء، ومنهم طبعا وربما على رأسهم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله عز وجل. الشيخ من الذين ابتلوا، حتى يعني يبتلى ببعض الأمراض، طبعا قصة مرضه الشهيرة أو الأخيرة يعني معروفة للجميع. وسبحان الله أيضا لما ذهب يعني ليعافى جعله الله عز وجل سببا لعافية آخرين، فأسلم على يديه أناس كانوا كافرين، كانوا مشركين، كانوا ضالين منحرفين، فأكرمه الله عز وجل في هذه الرحلة التي كانت للعلاج، فشفى الله عز وجل به يعني أمراض قلوب، والحمد لله عاد، شفاه الله عز وجل وعافاه. أسأل الله عز وجل أن يتم عليه هذه النعمة، ونعمة محبة يعني الملايين من البشر لهذا العبد الكريم صاحب الأدب الجم. والله منذ عرفته من أكثر من 20 عاما وأعرف أنه عفو اللسان، مؤدب، مهذب، حتى كانت هناك إحدى الهجمات من بعض يعني أصحاب الدروس أو يعني لا أقول العلماء أو الدعاة، وإنما كان يعني يتقوقع في مكان ثم يحكم على هذا الداعية وذاك الداعية، ونال الشيخ من هذا الشخص يعني ما ناله، وكنت أقول له يعني بعض الكلمات التي تقال عن فضيلتك كذا أو كذا، لما لا ترد في درس، لما لا تكتب في جريدة كما كتب، لما؟ فأشار إلي ذات يوم إلى مكتبه وقد علاه أكوام من الأوراق كان يأتي بها طلاب العلم عنده في كفر الشيخ مما كتب عنه أو مما قيل عنه في محاضرات أو غير ذلك، فكان يقول هذه الأكوام يا أبا محمد فيها كذا وكذا، ولكن دعهم، وكأنه يعني لسان الحال، والله لم يقلها بلسانه وقتها، إنما كأن لسان الحال يعني القافلة تسير والكلاب تنبح، ما قال هذا، وإنما قال يعني الله عز وجل نسأل الله أن يدافع عنا، والحمد لله كان الله تبارك وتعالى يدافع عنه، يعني لم يكن يعبأ بما يوجه إلى شخصه، وجهوده في الدعوة إلى الله عز وجل سواء في إلقاء الخطب والدروس والسفر إلى بلاد العرب والغرب وتحقيق الكتب والمؤلفات وأجزاء حديثية كثيرة وكتب في تفسير القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في سنن النسائي وأبي داود وغيره من كتب السنة الشهيرة، مع صدعه بالحق في كل قضية من القضايا التي تمر بها الأمة، يعني ما ترك مجالا وجهت فيه بعض السهام أو حاول بعض الناقصين أن ينتقصوا من الإسلام في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحابة الكرام أو التوجيه، توجيه أي ضربات إلى رموز الدعوة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي، كمثلا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة أو سيدنا عمرو بن العاص أو كذا، كان ينطفئ شأنه في الحقيقة، شأن كثيرين من أهل العلم والدعاء الذين نحسبهم من الربانيين ولا نزكي على الله أحدا، كان ينتفض انتفاضة الأسد الهصور، حتى والله في مرضه كان يعني يعطيه المولى عز وجل قوة ليقف على المنبر أو على يعني مقعد الشاشة مثلا وهو يقدم برنامجا فيعلو صوته في الحق دفاعا عن الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته، ولذلك أقول لفضيلته يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبإذن الله عز وجل ستعلو راية الحق دائما، وهي عالية بفضل الله تعالى، وإنما هو قدر الله عز وجل ليبتلي أهل الإيمان بالمحن التي تظهر المنح إن شاء الله عز وجل. أقول أيضا لتلاميذ الشيخ ومحبيه، اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكل من يعرف عن الشيخ شيئا يعني يبينه للناس لذويه لمحبيه لمن حوله حتى يعني تكثر أيضا بفضل الله تعالى سيرة الرجل الطيبة بين الناس. وأنا أقول هذا احتسابا لله عز وجل ووالله الذي لا إله غيره أنا على يقين بدرجة كبيرة إن الشيخ لا يسمعني وربما لا يسمع هذا الكلام، إنما أقوله حسبة لله تبارك وتعالى ودفاعا عن الحق وعما أعرفه من شخصه الكريم. القيم التربوية أيها الكرام للابتلاء، نحن جميعا معرضون للابتلاء، كل الناس مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم بالابتلاء بالخير الابتلاء بالشر الابتلاء بالطاعة الابتلاء بالمعصية، جميعا معرضون، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الرجل مع أبنائه، الأبناء مع أبيهم أو مع أمهم، كل الرئيس مع مرؤوسه في العمل، هذا الدوران إذا صح الكلام في مسألة الابتلاء يعني أو كأس كل الناس يشرب منه، شأنه شأن الموت، والموت يعني باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. احنا بنعمل في هذه الحياة لنتجاوز مرحلة القبر وما فيه، وإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يجعل قبورنا نعيما بإذن الله تعالى وروضة من رياض الجنة وألا يجعلها حفرة من حفر النار، ثم هذه الحياة البرزخية، ثم بعد ذلك المشهد العظيم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي هو يوم الحسرة والندامة والذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يأتون الله تعالى بقلوب سليمة. البلاء موكل بالمؤمن، ما يزال البلاء موكلا بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. أي لون من ألوان البلاء أو الابتلاء أي الامتحان والاختبار الذي يمر به العبد إذا صبر إذا رضي إذا استشعر أن الله تعالى يحبه. كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان إذا رأى مبتلا يقول له يا هذا ذكرك الله فاذكره، حتى لو كان مبتلى بمرض ما أي مرض يعني قليل أو كثير ذكرك الله فاذكره. يا سيدنا إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه الله تعالى في نفسه حتى كما تعلمون يعني أمر بالاختتان وهو ابن 80 فختن نفسه بالقدوم يعني زي بلطة أو شكوش، ابتلي بهذا فأدى، ابتلي بإلقائه في النار، ابتلي مع أبيه في دعوته إلى الله عز وجل، ابتلي مع قومه، ابتلي حتى ابتلاه الله تعالى في صورة اللحم والدم في ولده، وابتلاه برؤية منامية، ممكن الواحد يقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره وانتهت المسألة، رؤية في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لا، الولد لأنه صن أبيه وهو نبي من نبي إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم أي استسلم ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، فلما أسلم وتله للجبين أي وضع جبينه على التل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء أي ابتلاء واختبار في صورة اللحم والدم في صورة الولد الحبيب الذي يأتي على الكبر وتكون النفس متعلقة به، مع ذلك يبتليه الله تبارك وتعالى بأن يأمره في رؤيا منامية ليس بوحي يسمعه أو يراه وإنما في رؤيا منامية، رؤيا الأنبياء وحي لكنه من الممكن أن نقول هذه رؤيا لكن ينفذ أمر الله عز وجل، فيبتلى إبراهيم ويصبر. كذلك الشأن لأهل الإيمان جميعا في كل ما يتعرضون له، ونحن في مصرنا الحبيب الآن نتعرض لألوان شتى من ألوان الابتلاءات، ابتلاءات وبخاصة أهل الدين، نحن نتعرض لابتلاءات من جهات متعددة ولا أريد أن أعدد هذه الاتجاهات فهي معروفة للجميع، لذلك الذي يعنيني أن أذكر أننا معرضون للبلاء والابتلاء، فماذا يجب علينا تجاه الابتلاء، نفعل كما فعل إبراهيم عليه السلام، نفعل كما فعل سليمان عليه السلام، نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي أيضا عليه الصلاة والسلام في حياته ابتلاءات عديدة ومن أقرب المقربين إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في ما روى الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن على أي حال من الأحوال هو راض بقضاء الله تعالى، إن جاءته السراء حمد الله وأثنى عليه وشكر الله بلسانه وقلبه وأركانه فيزيده الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو في شأن السراء يشكر، وعجبا أيضا لأمر المؤمن، في شأن الضراء في شأن الابتلاء يصبر. ابتليت بزوجها أو ابتلي بزوجه، ابتلي بولد انحرف عن الطريق، ابتلي بأب أو أم، ابتلي بإخوان له، ابتلي بجيران، يصبر. نعم يحاول أن يتفاعل وأن يوجه وأن يرشد وأن يصوب وأن يدعو بكل ما يملك من قوة علمية ودعوية حتى يدعو حتى الله عز وجل بصدق ويقين حتى يذهب الله عز وجل هذا الابتلاء أو هذا البلاء عنه. فنقول المؤمن موكل به البلاء، وعجبا له إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء الصبر فكان خيرا له. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لمن يراه من المبتلين: يا عبد الله ذكرك الله فاذكره. ربنا عز وجل لا ينسى أحدا، وإنما يريد أنه سيعلي الله قدرك حين يبتليك. حتى والله بعضهم يقول الشوكة، الحديث مش بعضهم، حتى الشوكة يشاكها. المؤمن ما يزال البلاء موكلا به، يعني حتى إذا عثر في حجر في الأرض ما يصيب المؤمن من نصب أو وصب، يعني من تعب أو شقاء، من نصب أو هم أو حزن يبلغ به الهم أو الحزن أو الغم مبلغا، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل له بها من خطاياه. أقول هذا ليس يعني لنصبر أنفسنا ونظل في أماكننا ونقول يعني نمصمص الشفاه ونقول منهم لله شيء من هذا، لا، نحن أمة عملية أيضا، نحن المطلوب منا أن نعلم وأن نعمل وأن ندعو، ندعو الناس إلى الخير وندعو الله تبارك وتعالى قبل كل شيء أن يتقبل الله منا وأن يرشدنا إلى ما فيه الخير وإلى الصواب. لكن نحن في محن الآن، نحن في ابتلاءات كثيرة تمر بمصرنا وبأمتنا، ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نعرف ما هي القيمة التربوية لهذا الابتلاء، ثم كيف نقف أمام كل ابتلاء يعني بما يتناسب معه. مثلا الابتلاء من القيم التي يربى عليها المؤمن من خلال هذا الابتلاء الذي يبتليه الله تبارك وتعالى به، أن الابتلاء يربي بالخبرة، فيقولون إن الابتلاء تربية بالخبرة. المبتلى مثلا بالذنب أشبه بالطبيب الذي يجرب، ليه؟ لأنه عرف المرض، بيجيله كل يوم أعداد معينة من المرضى بتتشابه الأعراض عندهم، فمن ثم يعرف كيف يعالج هؤلاء، يعطي هذا الدواء، فإذا صح في الاستشارة ورآه سليما معافا يبقى هذا الدواء يتفاعل مع هذا الداء. كلما يعني سجل عنده، وهو أي طبيب حاذق يفعل هذا، هذه الأعراض يناسبها هذا الدواء، فإذا أتم الله الشفاء يبقى هذا الدواء مناسب لهذا الداء. كذلك المؤمن حين تمر به محن، حين تمر به هذه الابتلاءات، هو أعرف بنفسه يعني بالآفات المحيطة به أو التي يقع فيها، فيعرف أيضا كيف يعالج الحالات المماثلة. من القيم التربوية للابتلاء التدريب على الحذر وأخذ الحيطة، احنا لابد أن نتعلم من المواقف التي نتعرض لها، ونحن الآن نتعرض لأشياء كثيرة. يمكن أدركت يعني طرفا من كلام فضيلة الشيخ سيد العربي حفظه الله حول مسألة الابتلاء أيضا في الانتخابات، لم يكن كلامه عن الابتلاء وإنما كان كلامه عن الانتخابات، وانه يعني يتمنى ان تجتمع كلمة الاسلاميين على كلمة سواء في كل حي، في كل محافظة، في كل دائرة من الدوائر الانتخابية. ينبغي ان يتجرد الناس لله عز وجل وان ينظر، وهذا كلام سبق ان ذكرنا به وذكر به كثيرون، ينبغي ان ننظر في من حولنا لنرى من الاجدر، من الافضل، من الذي عنده القدرة، من الذي نتصور انه القوي الامين، من الذي نتصور انه حفيظ عليم. هذا من مفردات حياته او سيرته الذاتية او مواقفه في المكان الذي يعيش فيه او دراساته او ما الى ذلك، حتى نجتمع على كلمة سواء فنكفر سواد اهل الحق واهل السنة والجماعة، ويكون لهم بفضل الله تعالى شأن في ارساء القواعد والقوانين التي تتوافق مع شرع الله عز وجل. ويا حبذا لو كان لهم السبق او يعني قصب السبق في يعني تنفيذ او تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في بلادنا. المؤمن يتدرب من خلال الابتلاء على الحذر واخذ الحيطة، والمبتلى من مصائد العدو يتحرز. يعني لو انك تعرف ان هناك انسانا سيئا زي الجماعة اللي سمعنا عنهم في امبابة وبيتحرشوا بالناس ويضربوا الناس ويهددونهم او كذا، اذا عرفت انا ان في هذا المكان يعني كلبا يعني ضاريا او سبعا ضاريا، في حيوان مفترس يعني مصاب بداء مسعور، اذا مررت في هذا المكان ربما يجري خلفي، ربما يمزق ثيابي، ربما ينهش لحمي او ما الى ذلك، إن لا شك أن العاقل الذي يعرف ذلك سيتجنب السير في هذا الطريق، لكنه سيصل أيضا إلى هدفه. ليس معنى وجود العدو في مكان أو وجود الآفة أو الحيوان المؤذي ألا يصل الإنسان إلى هدفه، يستطيع المرء أن يحتال ليصل إلى هدفه فيأخذ حذره. والقرآن أمرنا بهذا، قال وخذوا حذركم. انتبه. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
أهلا شيخ.
تفضل أخي حسن.
ازيك يا فندم، عامل
ايه؟ أهلا بك.
شيخنا دلوقتي أنا عايزك تدعي لي إن في ابتلاء، الحمد لله ابني في الحضانة دلوقتي ده تالت مرة الحمد لله ما حصلش نصيب.
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه.
زوجتي يعني فتح بطنه كده، فالحمد لله عايزك تقول لنا حاجات تصبرنا أنا وهي وتدعي للمولود إن هو ربنا يحفظه يعني.
ربنا عز وجل يبارك لك فيه بإذن الله تعالى وينجيه ويشفيه ويعافيه. وإذا كان هناك مرتان يعني سابقتان فأسأل الله عز وجل أن يجعلهما فرطا لكما في الجنة. وفي حديث معروف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه أتدرون من الرقوب فيكم؟ فقالوا الرقوب الذي لا ولد له. قال لا، الرقوب الذي لم يقدم ولدا من أولاده في حياته حتى ولو كان سقطا، وهذا السقط أو هذا الذي يسبق أبويه إلى الجنة يكون فرطا أي سابقا واقفا بباب الجنة يستقبل أبويه بإذن الله تعالى. وكله احنا لسه بنقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، من أدرانا لعل الله إذا يعني قدر، وطبعا كله في علمه سبحانه وتعالى، أن يعطي إنسانا ولدا من أول مرة أو غيره، قد يكون عاقا، قد يكون كذا، فنحن نقول مثل هذه الاحتمالات لعلها تكون كذا وكذا، والأفضل والخير كله هو ما يقدره الله تبارك وتعالى لنا. لذلك من أهم القيم التربوية للابتلاء الرضا، احنا نرضى ونسلم بقضاء الله تعالى وقدره بل ونفرح. وسبحان الله كلما ذكرت الابتلاء أو هذه القيم أتذكر دائما الإمام أحمد. أحمد في محنه كان يتلقاها برضا عجيب وصبر عجيب، هو يعني ليس صحابيا وليس تابعيا وليس نبيا، رجل من أفراد الأمة، لكن الله تعالى أعطاه هذه الطاقة الإيمانية العظيمة من الصبر والتسليم والرضا بل وحب الابتلاء. ولذلك كان يقول إذا رأى المبتلى يقول ذكرك الله فاذكره. أنا أتعلم من هذا الموقف أنني أقول، وأقول هذا لإخواني، إذا ابتلي أحد من الإخوة وهذا بلاء أو ابتلاء لك ولزوجك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكما وأن يكرمكما بإذن الله تعالى، قولا معا اللهم إن كنا محل ابتلائك فنسألك أن نكون محل محبتك. وفي واحد ربنا بيبتليه سواء بالخير أو بالشر وهو مش حاسس بحاجة ومش فاهم، او ممكن يكون معترض على قضاء الله وقدر. في بعض الناس كده عندها سوء ادب مع الله، هو ربنا مش لاقي حد غيرنا عشان يبتليه، بناس حلوين كتير غيرنا، بناس لا، اياك ان تقول مثل هذا. قل يا رب ان كنت محل ابتلائك فاجعلني محل محبتك، اذا كان ده ابتلاء وعايز ترفعني بيه درجه فيا رب يكون ده حب، ما يكونش نقمه، ما يكونش عذاب، انما يكون محبه منك يا ربي لي. انت وزوجك باذن الله تعالى تتخطيان هذه المرحله، وربنا عز وجل يكرمكما ويرزقكما باذن الله تعالى الذريه الصالحه انتما ومن لم يرزق حتى الان. وكل انسان يستحضر هذا المعنى، انه قد يكون في العطاء بلاء وقد يكون في المنع عطاء، فاذا منعك ما منعك الا ليعطيك. اذا منع الله عن عبد شيئا فهذا المنع في ذاته هو عطاء، عطاء تعرفه. واحنا هنعرف بعض المشاهد الان التي يظن في ظاهرها انها شر او انها سيئه في حق من اجريت عليه، لكن كانت العاقبه خيرا كثيرا. ولعلنا لو اردنا ان نسبق الكلام هنقول لا تحسبوه شرا لكم، كل حدث مرت به الامه الاسلاميه مما ظاهره الشر ومما ظاهره توجيه ضربات او محاوله لتوجيه يعني بعض الطعون الى الاسلام، خرج منه او منها من هذه المحاولات اقوى واكثر شعبية بل وأكثر دخولا في هذا الدين. حتى أنا أقول أقرب شيء يعني أحداث 11 سبتمبر في أمريكا والبرجين وإلى آخره، ظن الناس لترديد كلام الإعلام أن هذا من فعل الإسلاميين، فصارت الهجمة ويعني انتشر هذا الكلام في أرجاء العالم، فسأل الناس عن هذا الدين وقرأوا فيه، وكانت توعية كبيرة جدا من يعني الدعاء والذين يعني أكرمهم الله تعالى بلغات شتى، فانتشر الدين أكثر ودخل الناس في دين الله أفواجا. قصة يعني الرافضة الذين نالوا من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في خلال الأعوام الماضية كانت سببا في أن تفتح قنوات مخصوصة للرد عن على الشيعة وبيان أخطائهم وبيان يعني كفر علمائهم وبيان الضلال الكبير الذي تعيش فيه الأمة التي ترضى أو يعني تقبل هذه الأفكار الشائنة والسيئة جدا. يعني كل محنة تتعرض لها الأمة كذلك. هذا بدءا من قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، حين ابتليت بهذه القصة فقال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلا تحسبوه أيها المؤمنون شرا لكم، أي ابتلاء يمر بكم، وإنما هو خير بإذن الله تعالى، لأن كل محنة منطوية بإذن الله تبارك وتعالى على منحة، ومنحة إيه كبيرة. فمن مش عايزني بقى أكمل ولا إيه؟ تعالى معانا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك يا عم الشيخ؟
أهلا بك.
لو سمحت أنا عندي ابتلاء.
اتفضل يا أخي.
أنا في 24 رمضان كده.
نعم.
حصل لي ابتلاء أنا ومراتي
في إيه؟
حصل لي ابتلاء كده.
نعم.
انضمت نار في البيت. قعدنا انا من 24 رمضان.
نعم.
اتوفدني واحنا حاليا يعني لسه بنتعالج.
نعم.
فانا حاسس كده ان هو من الذنوب.
نعم.
ده صح ولا ايه بالظبط؟
احسنت احسنت. وهو لسه جاي، احنا هنقول القيم التربويه دي بتعرفنا. انا بقول اهو احنا بنتدرب على الحذر والحيطه او اخذ الحيطه. لما ابقى عارف ان الشيطان بيقف لي بالمرصاد في باب معين وانا ضعيف غير قادر على تخطي هذه المرحله، استعين بالقوي المتين، استعين بالله عز وجل، استعين بكتاب الله، استعين بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، استعين بكلام اهل العلم، استعين بالصحبه الصالحه، استعين بمثل هؤلاء يعينونني على ان اتخطى مرحله الوقوع في الذنب. وكل واحد فينا عارف الذنب اللي بيقع فيه او الضعف اللي عنده فين، فيحاول ان يقوي هذه الجهه ليقف ضد الشيطان. واحنا بنقول الشيطان بيسلك سبيلين مع الانسان عموما، بيسلك سبيل الشهوة وسبيل الشبهة، واكثر الناس يقعون في شهوات، والشهوات بقى ليست شهوة الفرج فقط، في شهوات البطن، في شهوات المال، في شهوات الجاه، في شهوات السلطان، في شهوة الكرسي، في شهوة الشهرة، شهوات كتيرة جدا. وفي شبهات يلقي بعض الشبهات، ده الاسلاميين عايزين يمسكوها عشان يقطعوا ايدين الناس، ده الإسلاميين عايزين يعملوا كذا، ده الإسلاميين بيقولوا إن الشيعة دول كذا، ويحاول أن يشنع، فتلقى شبهة من هنا وشبهة من هناك، عايزين نحل ده الشبهة نسأل أهل العلم، فنقف عند أهل العلم ونتعلم منهم ليردوا لنا هذه الشبهات، ليحللوا لنا هذه الأمور التي في ظاهرها بعض التعارض أو ما إلى ذلك. أفهم عن الشيخ، أفهم عن العالم، فأتخطى هذه المرحلة. بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين، أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الشهوة أصبر عنها، أمتنع عنها، لا أريد أبدا أن تتحقق عندي شهوة حرام، أو أن أنال شهوة حراما أيا كانت، عن طريق المال الحرام أو عن اللذة الحرام أو عن الوصول إلى الكرسي بالطريق الحرام أو ما إلى ذلك، لا أقبلها أبدا. أصبر عنها حتى ألقى الله عز وجل وهو عني راض. يبقى أصبر عن الشهوة ويكون عندي علم ويقين فيما يلقى من شبهات. ولذلك قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، أي شبهة تلقى إليهم يقابلونها بالعلم وباليقين. فكان الصبر وكان اليقين هما السلاحان أو السلاحين اللذين يعني يقدمان أو يواجه بهما الشيطان في سبيل الشهوة وفي سبيل الشبهة. طبعا كل إنسان أعرف كما قلت بما يعني هو فيه ضعيف أمام شهوة تغلبه أو ما إلى ذلك، فيستعين بالله ابتداء ثم بمن يعني يوجهه وبمن يرشده حتى يخرج من هذه المحنة بإذن الله تعالى. من القيم التربوية للابتلاء اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء، والأعداء أولهم الشيطان وكذلك النفس وبطانة الشر. ولذلك قال القائل: وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. يعني اتهم الشيطان واتهم نفسك، والنفس قد تكون أمارة بالسوء، قد تكون لوامة، وقد تكون مطمئنة. فإن لم تكن نفسك مطمئنة فيعني اجتهد أن تكون نفسك لوامة تلومك على الفعل السيء حتى تثوب إلى رشدها فتكون مطمئنة. أما إذا وقع الإنسان في الحرج ووقع في الذنوب فنفسه أمارة بالسوء، استمع إليها، تاقت نفسه للحرام ففعل، يبقى نفسه الآن أمارة بالسوء. لكن إن تاب وأناب واستغفر الله عز وجل لامته نفسه، يبقى نفسه لوامة. فإن انتقل إلى ما هو أعلى ويعني ابتعد عما حرم الله عز وجل، صارت نفسه مطمئنة، وتكون النفس مطمئنة بأمر الله عز وجل دائما باللجوء إلى الله. فأوي دائما إلى الركن الشديد، فأوي دائما إلى ربك، وسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على المنهج القويم، على الطريق السليمة، حتى تلقى الله عز وجل. من أهم هذه القيم إن النفس الإنسان يكتسب قوة وشجاعة في مواجهة نفسه، في مواجهة شيطانه، في مواجهة بطانة الشر الذين يريدون أن يعينوه على الفساد. هم لا يعني الفساد لا يعان عليه، وإنما يؤمر به، يزين له، بيزين له الفساد، تعالى نشرب كذا، يأخذ الشاب الصغير المراهق أو ما إلى ذلك ليرى ما حرم الله، أو ليتعاطى ما حرم الله، أو ليقع في الإثم مع امرأة أو ما إلى ذلك فيما حرم الله عز وجل. يبقى بطانة الشر سيئة. لذلك دائما نركز عن الصاحب، نركز على الصاحب، نركز على القرين. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، دي مهمة جدا. اسأل ابنك وبنتك من أصحابكم، هل أصحابهم أصحاب المساجد، أصحاب العفة، أصحاب الطهارة، يعني الذين خرجوا من بيوت طيبة؟ هذه أمور مهمة حتى تنقذ نفسك وتنقذ ولدك من غضب الله تبارك وتعالى. من أهم القيم التربوية، والحقيقة يعني أريد أن أختصر لنأخذ أكبر قدر ممكن من الكتب أو من الفوائد من هذا الكتاب، ثم ننتقل إلى كتب أخرى بإذن الله عز وجل لنحقق معنى قرأت لك، فأقرأ لك كثيرا وأقدم لك ما يفتح الله عز وجل لنا فيه من المعرفة بفضله عز وجل. من القيم المعرفة المباشرة بأمراض النفس وعلاجها. يعني الإنسان يعرف مرضه النفسي فين، نفسه ضعيفة في إيه، ويواجه هذا الضعف بالعلاج المناسب كما أشرنا. كذلك من القيم التربوية تمحيص القلب وتزكيته. رب معصية تورث صاحبها ذلا وانكسارا، ورب طاعة تورث صاحبها استكبارا. واحد ممكن يقول أنا بحج، أنا بعتمر، أنا بصلي، هو ربنا عايز ايه اكتر من كده؟ لا، ربنا مش عايز منك حاجة، هذه كلمة من الكلمات القبيحة التي لا ينبغي أن يقولها المؤمن في شأن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى غني عن عباده، حتى لما فرض عليهم الحج قال والله غني عن العالمين، يعني إن كنت تحج بما يسر الله لك من زاد وراحلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، لكن الذي يكفر الذي يرفض الذي فإن الله غني عن العالمين. فربنا عز وجل غني، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن عباده، حميد سبحانه وتعالى، محمود على فعاله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه الحسنى، جل في شأنه وجل في علاه سبحانه وتعالى. فأنت تمحص قلبك وتزكيه، إذا وقعت في الزلل، إذا وقعت في ذنب، إذا وقعت في معصية، تب إلى الله، ثب إلى رشدك، إلجأ إلى الله كثيرا، استغفر كثيرا، ألح على الله أن يتوب عليك، انكسر وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، تذلل لله تبارك وتعالى، ضع جبهتك على الأرض كثيرا، استغفر كثيرا. المعصية لا يعني لا ينبغي أن تكون سببا في أن تقول خلاص بقى ما خربت أنا فعلت كذا، لا، حتى لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو يعني وضعت الذنوب وتخيلناها كده كتب وأوراق ووصلت من الأرض للسحاب، لو بلغت هذه الذنوب عنان السحاب، استغفر الله عز وجل، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ده كلام ربنا عز وجل في الحديث القدسي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الأحاديث كثيرة جدا في الرجاء. فممكن معصية تورث العبد الذل والانكسار، ورب طاعة يعني يتكبر صاحبها ويقول بس أنا تصدقت كذا وأنا صرفت كذا، وبعدين يشمخ كده على الناس وكأنه يعني يمن على الله عز وجل بأن طب هو المال ده مال مين، هذا العطاء هذا التوفيق الذي وفقك الله تبارك وتعالى له في طاعة ما من الطاعات إنما هو محض خير ساقه الله عز وجل إليك. أنا أقول لك الآن أيها الأخ الكريم الذي تجلس أمامي وأيتها الأخت الفضلة التي تجلسين أمامي الآن، غيرك بيشاهد حاجات تانية، فكون ربنا عز وجل يوفقك إلى هذا فضل الله، إن ربنا يوفق العبد، لعلك بعد ما ينتهي البرنامج تقوم تصلي ركعتين لله، يبقى فضل الله تعالى ساق الله إليك من يذكرك به، ساق الله عز وجل إليك يعني ساعة أو ساعتين من الخير استمعت فيهما إلى بعض أهل العلم أو طلابه، ثم هداك الله لعمل من الصالحات، هذا توفيق. غيرك في أماكن أخرى بلاش بقى بيتفرج، ده بيفعل المعصية والعياذ بالله، فتحمد الله عز وجل أن أكرمك بهذا، ولا تقول بقى يعني لا ده أنا على طول بقيم الليل وأنا بصوم النهار وأنا كذا، وتقولها من باب بقى إيه الافتخار أو من باب الكبر على الناس، لا لا تفعل هذا، وإلا حبط العمل عياذا بالله. إذن المؤمن يتلقى أمر الله تعالى بحب ورضا، سواء كان هذا الأمر ظاهره الخير أو ظاهره الشر. تقول لي يعني إيه؟ ولك يعني مثلا أنت رايح تشوف النتيجة وربنا يسر لك فنجحت، تقول الحمد لله. طب إذا قدر الله عز وجل أن ترسب وانت خدت بالأسباب هتقول إيه؟ من المؤكد أن الأمر الفطري أن الإنسان يفرح لكل خير يأتي إليه، وأنه يحزن إذا أصيب بضر، لكن لا تقل كلمة تخالف بها المنهج، لا تجزع، لا تقل كلمة تخرجك عن أدبك مع الله. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الذي لا يحمد على حال المكروه سواه أو في حال المكروه سواه. أنا كده الآن ربما أكره هذا الفعل وهذا يعني هذه النتيجة أو ما حدث لي هذا الابتلاء الذي يعني حدث لي، لكن قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله كل ما قدره الله تعالى خير، أنا أهيئ نفسي لهذا لأقبل كل ما يقدره الله تبارك وتعالى علي من نقص في المال أو في النفس أو في الولد أو في كذا أو في أي شيء يتعرض له المؤمن، ينبغي أن يكون على هذا النحو. ليه؟ لأنه فائز في كل الأحوال، إن شكر هيزيد الله عز وجل له الخير، وإن صبر سيكرمه الله تعالى وسيعوضه أيضا، يعوضه رضا يستشعره في قلبه، يعوضه. يعني شوف أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها هو أحب الناس إليها، وطبعا العلاقات الآن بين الزوج والزوجة الناس اللي بيحبوا بعض علاقات يعني قوية جدا، فواحد يقول مش متصور ابدا ان انا اعيش من غير مراتي، او واحدة تقول مش متصورة ابدا ان انا اعيش من غير فلان. ليه؟ هذا قدر الله. النبي عليه الصلاة والسلام مات، النبي افضل البشر احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى، مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات وترك زوجاته وترك بناته وترك اصحابه رضي الله عنهم جميعا. ماذا فعلوا؟ رضوا وامنوا وسلموا بقضاء الله تعالى وقدره. فاذا اصبت مصابا ما في مصيبة معينة، تذكر مصابك في النبي عليه الصلاة والسلام، مصاب الأمة كلها مش مصابك أنت بس، تذكر هذا المعنى حتى ترضى وتستشعر معنى الرضا في نفسك، تقول الحمد لله. وبعدين في جزئية مهمة، هو أنا لو مرضتش إيه اللي هيحصل؟ هل قدر الله يعني هيرجع تاني؟ يعني لو أنا اعترضت ضاع مني مال، واعترضت بقى وسخطت وقلت كلام يعني لا يجوز لي أن أقوله، هل السخط ده وهل سوء الأدب ده سيرد لي المال؟ سواء بقى أخذ مني عنوة أو ضاع مني كده وأنا ماشي، ولا سرقت، ولا إلى آخر، أيا كان الابتلاء الذي ابتلي به العبد، ماذا سأفعل؟ أسلم وأرضى. أبحث عن مالي مفيش مشكلة، فقدت أذهب إلى القسم الشرطة ويعني أحرر محضرا لهذا، كل الكلام ده مطلوب، لا حرج فيه على الإطلاق، لكن في الأول والأخير عندي رضا، أبحث عن حقي، لا شيء، يعني لا شيء في هذا، وإنما يكون عندي رضا. والله تبارك وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكره شيء لكن ربنا عز وجل يجعل فيه الخير الكثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن تكره الفعل ده، ممكن تكره ما حدث لك، لكن تكون النتيجة أن ربنا عز وجل يكرمك بما هو خير لك، لأنه يعلم سبحانه وتعالى ما ادخر لك، فإذا رضيت وسلمت أكرمك الله عز وجل بالخير الكثير والعميم. سبحان الله بقى، من يعني اللطف في سورة يوسف، آخر سورة يوسف، قال فيها نبي الله يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء. ومن اللطف الطرق الخفية عن الناس، ودي حيا لها أمثلة كثيرة جدا. أنا أقول مثلا الهجرة، قد ينظر الناس إليها في بدايتها على أنها شر، النبي عليه الصلاة والسلام طرد من بلده التي ولد فيها، أهله يعني معظمهم لم يسلموا، الصحابة كانوا معه أيضا تركوا أموالهم، يبقى تركوا الأهل وتركوا الأموال وربما تركوا يعني البلد التي درجوا فيها وشبوا فيها وهم صغار، هذا في ظاهره شر، لكن انتقلوا جميعا إلى بلدة أخرى، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أسست فيها الدولة وصار للمسلمين شوكة وقوة، فلولا الهجرة التي كان ظاهرها الشر ما كانت الدولة الإسلامية التي حصادها الآن أكثر من مليار مسلم على وجه الأرض، ونصف المليار أيضا معهم، هذا بفضل الله تبارك وتعالى. فلو قلنا إن الهجرة كانت يعني شيء فيه شر وكذا، لا، كانت خيرا وإن كان في الظاهر شيء من هذا القبيل. بعض الناس ممكن يهاجر من بلده فيكتب الله له قبولا في بلد آخر، ويكتب له صيتا، ويكتب له علما، ويكتب له مالا، ويكتب له فضلا كبيرا. فبعض الناس يتصور انه اذا ابتلي بابتلاء من هذا النوع فيهاجر ويترك بلده مثلا لامر ما، او تكون فيه وقيعة او ما الى ذلك، فيترك عمله في هذا المكان وينقل الى مكان اخر، فيكتب الله له خيرا ويكتب الله له قبولا، وده مشاهد وكثير جدا. كما قلنا سيدنا ابراهيم عليه السلام امر بان يترك هاجر واسماعيل الصغير عند بيت الله الحرام، ونفد الزاد ونفد الماء وراحت تبحث هاجر عن طعام أو عن شراب، حتى أكرم الله البشرية كلها بهذه الحركة التي فعلها إسماعيل الصغير بقدمه، فحص في الأرض هكذا فخرجت ماء زمزم، ماء معين يشرب منه الناس، وماء زمزم لما شرب له، وطعام طعم وشفاء سقم، إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أشياء كثيرة جدا، لكن يبدو أن الوقت يعني قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى أن نكون من الذين يرضون بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وفي الرضا كله الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكر الإسلاميين وأذكر المشايخ والعلماء، وأدعو لشيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني أن يحفظه الله تبارك وتعالى، وأن يكرمه دائما بكل خير، هو والأحباب من حوله بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لأمتنا ولمصرنا الحبيبة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الأهواء، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.